الفصل الخامس، غزوة بدر الكبرى. عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليه وقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفذكموها. وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ قلنا نعم، فخرج وخرجنا معه. ولم يستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس، بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره حاضرا، ولم يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة، ولذا لم يعاتب أحدا تخلف عنها، وكان عددهم ما بين 313 و317 رجلا، منهم ما بين 82 و86 من المهاجرين، وحوالي 61 من الأوس، وحوالي 70 و100 من الخزرج، معهم فرسان و70 بعيرة يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء دوره في المشي قال له: نحن نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. وفي الطريق وعندما بلغ الروحاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا لبابة وأمره على المدينة، وسبق ذلك أن جعل عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة، وأصبح مكانه في زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير مرثد ابن أبي مرثد. ولذلك فلا خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد. وعندما علم أبو سفيان بالخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد بقريش. وجاء ضمضم مسرعا إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتلتقي بالمسلمين في حرب تراها قاضية على قوة المسلمين التي ظلت تهدد تجارتهم، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه أرسل مكانه العاص بن هشام مقابل دين كان عليه مقداره 4000 درهم، ولم يتخلف من بطون قريش سوى بني عدي. وبلغ عددهم في بداية مسيرهم نحو 1300 محارب، معهم 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة بقيادة أبي جهل. وعندما خشوا أن تغدر بهم بنو بكر لعداوتها معهم كادوا أن يرجعوا عما أرادوا، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك المدلجي سيد بني كنانة، وقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا من ديارهم كما حكى عنهم القرآن بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم ابن عمرو بخبر أبي سفيان ب3 ليال، فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا آل بدر لمصارعكم في 3. فذكرت المنام وفيه، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقولت تهوي حتى ترددت، فما بقيت دار ولا بنيه إلا ودخل فيها بعضها. وفي القصة إنكار العباس على أبي جهل قوله: حتى حدثت فيكم هذه النبية، وأراد العباس أن يشاتمه. واشتغال أبي جهل عنه بمجيء ضمضم يستنفر قريشا لصد المسلمين عن أيرهم، فتجهزوا وخرجوا إلى بدر، فصدق الله رؤيا عاتكة. لقد كان أبو سفيان متيقظا للخطر المتكرر من جانب المسلمين، ولذا عندما اقترب من بدر لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفاده مجدي بأنه رأى راكبين أناخا إلى تل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فعرف منه أنه من علائف المدينة، فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على وسائل بدر، واتجه إلى طريق الساحل غربا. ونجا من الخطر، ثم أرسل رسالة أخرى إلى جيش قريش وهم بالجحفة يخبرهم فيها بنجاته ويطلب منهم الرجوع إلى مكة. وهم جيش مكة بالرجوع، ولكن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فانظروا. فأطاعه القوم ما عدا الأخنس ابن شريق، حيث رجع بقومه بني زهرة وطالب ابن أبي طالب، لأن قريشا في حوارها معه اتهمت بني هاشم بأن هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. وساروا حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر، وبلغ خبر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، استشار أصحابه، وخشي فريق منهم المواجهة في وقت لم يتوقعوا فيه حربا كبيرة ولم يستعدوا لها بكامل عدتهم وعتادهم، فجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتكلم قادة المهاجرين وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدو، منهم أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو. ومما قاله المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية قال: ولا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وسر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وبعد سماعه كلام قادة المهاجرين قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان بذلك يريد أن يسمع رأي قادة الأنصار لأنهم غالبية جنده، ولأن نصوص بيعة العقبة الكبرى لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. وأدرك سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك في المقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وفي الطريق وعند بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، أراد أن يحارب معه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم عرض له مرة ثانية بالشجرة ومرة ثالثة بالبيداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما قاله أول مرة، وأخيرا أقر بالإسلام فقبله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل قريبا من الصفراء بعث بسبس بن الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وعيره، ويروى أنه خرج هو وأبو بكر لهذا الغرض، ولقي شيخا فسأله عن جيش قريش، فاشترط عليهما أن يخبراه ممن هما، فوافقا وطلب منه أن يخبرهما هو أولا، فأخبرهما بأنه قد بلغه أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبره فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المسلمين، وإن سبق الذي أخبره بجيش قريش فهم اليوم بمكان كذا للمكان الذي به جيش قريش. ولما فرغ من كلامه قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف عنه وتركه يقول من ماء أم من ماء العراق. وفي مساء ذلك اليوم أرسل علي والزبير وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه لجمع المعلومات عن العدو، فوجدوا على ماء بدر غلامين يستقيان لجيش مكة، فأتوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأخذوا في استجوابهما، فأفاد أنهما سقاط جيش قريش، فلم يصدقوهما وكرهوا هذا الجواب، ظنا منهم أنهما بأبي سفيان، إذ لا يزال الأمل وحدهم في الحصول على العير، وضربوهما حتى قال إنهما بأبي سفيان. وعندما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته عاتب أصحابه لأنهم يضربونهما إذا صدق ويتركونهما إذا كذب. ثم سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان الجيش المكي، فقال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيع تحديد ذلك، ولكنهما حددا عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين 9 و10، فاستنتج الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم بين 900 و1000. وذكروا له من بالجيش من أشراف مكة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وأشار إلى أماكن مصارع جماعة من زعماء قريش، فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض تحت أقدامهم وجعله وبالا شديدا على المشركين. وفي هذا قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومن نعمه على المسلمين يوم بدر أيضا أن غشيهم النعاس أمنة منه، كما في صدر آية نعمة إنزال المطر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء الآية. وروي في ذلك عن الإمام أحمد بسنده إلى أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وزاد الله المؤمنين فضلا بأن أوقع الخلاف في صفوف عدوهم. فقد روى أحمد أن عتبة بن ربيعة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته، لأنه علم أن المسلمين سوف يستميتون، فاتهمه أبو جهل بالخوف. وروى البزار أن عتبة قال لقومه يوم ذاك إن الأقارب سوف تقتل بعضهم بعضا مما يوجف في القلب مرارة لن تزول، فاتهمه أبو جهل بالخوف، وليريه شجاعته دعا أخاه وابنه وخرج بينهما داعيا إلى المبارزة.